بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. فيما سبق لاحظنا الرؤية السائدة في علم الأصول عن المنجزية، وكيف أنها هي استحقاق العقل للعقاب على مخالفة التكليف. وقد لاحظنا بعد ذلك تصريحات واضحة بهذا الأمر، منها ما ذكره سيدنا الجد في حقائق الأصول بتفسير المنجزية بأنها حسن العقاب، حسن العقاب على ترك الامتثال التكليف المحتمل، والمعذرية بأنها قبح العقاب على مخالفة التكليف. يعني تصريح بأن المراد من الاستحقاق أمر عقلي، وهو بحسب ظاهر الكلمات لا يحتمل يعني خلافه، لكن هذا تصريح أكثر من مجرد، وإلى آخره من الجهات العديدة التي لاحظناها في كلمات الأعلام من صاحب الكفاية ومن بعده من أعاظم تلامذته. على أي حال، ثم عليكم السلام، ثم تقرر المطلب بأن حقيقة المنجزية ليست هي أمرا عقليا، وإن كنا لا نستبعد أنه في كثير من الأحيان، بل في غالب الأحيان، أو حتى لو قلت في كل الأحيان، أن يوجد إدراك عقلي بحسن العقاب أو قبحه في هذا المورد أو في ذاك، أو في كل الموارد. العقل لابد أن يكون له موقف، حتى لو لم يكن مدركا عندنا، لكن هي كقيمة عقلية لفعل العبد الاختياري لابد أن يكون موجود هذا، بغض النظر عن إدراك خصوصياته ودقائقه أو عدم إدراكها. ولكن حقيقة المنجزية هي ليست أمرا عقليا، وإنما هي الخطأ، هي الخطر عفوا. المنجزية هي الخطر، والمعذرية هي الأمن من الخطر. وتقدم الحديث مفصلا عن ذلك وعن معطياته عليكم السلام، وعن معطياته المهمة في مختلف أبواب الأصول، وفي الاستفادة من الأدلة التي دلت على جعل المنجزية، يعني جعل ما يقتضي المنجزية، يعني جعل الحجية، أو الأدلة التي دلت على رفع المنجزية بجعل المؤمن. على أي حال، هذا حديث مفصل، لعلنا وفينا حقه بشكل أو بآخر فيما مضى. في المقام توجد رؤية للسيد الشهيد الصدر رحمه الله، هي صبغت اتجاهات الأصولية عموما في هذا الشأن. في حقيقتها هي تنطلق من هذا الشأن. ربما في بعض الأحيان نجد أنه عند اختلاف مثلا في هذه المسألة أو في تلك، مثلا هو يرى قبح العقاب بلا بيان أو لا يرى قبح العقاب بلا بيان، يرى مثلا أن العلم الإجمالي كيف يكون مثلا قابل للردع عنه ليس قابل، إلى آخره من الأمور. كثير من المسائل هو رحمه الله قد يكون عند رؤية خاصة فيها، قد تختلف عن ما هو سائد عند الأصوليين، مبدأها هنا. وهذه الرؤية حقيقة بالوقوف عندها. ربما نحن في مرورنا على كلمات الأعلام جمعنا من مختلف كلماتهم ما اشتركوا فيه في اتجاههم، أما هو رحمه الله فالمفروض أن نقف عند كلماته بشكل مفصل لكي نتعرف على ملامح رؤيته للمنجزية. وهذا الأمر يحتاج بعد ذلك لملاحظة الفروق الدقيقة بينه وبين ما هو سائد عند الأعلام عند الأصوليين، ثم الفروق الدقيقة بين ما توصل إليه وما توصلنا نحن إليه. وبعد أن نلاحظ كلماته يفترض أن تكون مواد البحث كلها بيديكم، بين يديكم أو بين أيديكم. يعني الحديث عن ما ذكره الأعلام اتضح فيما سبق مفصلاً، فإذا اتضح ما يقوله هو لابد أنكم تلاحظون الفروق وتشخصونها. وكذلك ما ذكرنا، احنا فصلنا القول في حدود ما توصلنا إليه، أيضا لابد من ملاحظة الفروق. وأنا كنت ألاحظ أن بعض المهتمين الناشطين يعني في الدرس من الأعزاء الكرام كانوا يسألون عندما يجدون شيئا من التقارب تشابه في هذا الشأن في ذاك، يسألون عن رأيه رحمه الله وكيف أن هذا موافق له مخالف له. هذه أمامهم مادة يفترض أن يقوموا هم بالبحث فيها، احنا في بحث لسنا في درس بالمعنى العرفي للدرس بمعنى الإلقائي والتلقيني. هذه الحالة لننساها، وهذا احنا نقوله مو فقط انتم حتى تستفيدون، وانما ايضا داعيكم حتى يستفيد من ما تتوصلون اليه ايضا. محصل ما ذهب اليه رحمه الله انه لا يراد بالمنجزية الا حق الطاعة ولزوم الامتثال، وأن المولوية وحق الطاعة تكون على ثلاثة أقسام. وتقريبا نحن اقتبسنا من تقريراته ألفاظه هي، قد أضفنا أو من باب الربط بين الجمل قد يكون تدخلنا أو اختصرنا بعض الأمور التي هي لا تمثل متن المطلب بشكل أساسي. فهي تقريبا هي الكلمات التي يعني قررت له. يقول وأن المولوية وحق الطاعة تكون على ثلاثة أقسام. واحد، المولوية الذاتية الثابتة بلا جعل واعتبار، والذي هو أمر واقعي على حد واقعيات لوح الواقع، وهذه مخصوصة بالله تعالى بحكم مالكيته لنا الثابتة بملاك خالقيته. واضح إن شاء الله. وهذا مطلب ندركه بقطع النظر عن مسألة شكر المنعم الذي حاول الحكماء أن يخرجوا بها مولوية الله سبحانه ولزوم طاعته. فإن ثبوت الحق بملاك المالكية، يعني هذا الكلام مختلف عن الحلقات، يعني بعض الأخوة قد يكونوا مروا بالحلقة الثالثة ووقفوا عندها. هو هناك كان يقول المولوية بديهية غير قابلة للاستدلال، صحيح، وربما احنا في أثناء الدرس أيضا نقلنا هذا الكلام، لكن الكلام أعمق بكثير، يعني يبين الملاكات ويتطابق مع بعض ما وصلنا إليه، وقد يزيد عليه في بيان بعض النكات أو على كل حال أو قد يختلف عنه في بعض الشيء. واضح إن شاء الله. في مناشئ وجوب الطاعة إذا تذكرون التي بحثنا عنها مفصلا. هو الآن يلخص يعني عناوين عامة مهمة جدا. يقول، أعود إلى قضية الشكر المنع، يقول رحمه الله: بقطع النظر عن مسألة شكر المنعم الذي حاول الحكماء أن يخرجوا بها مولوية الله سبحانه ولزوم طاعته، فإن ثبوت الحق بملاك المالكية والخالقية شيء، وثبوته بملاك شكر المنعم شيء آخر. بل هذا حذوه، حذو سيادة الله التكوينية، فكما أن إرادته التكوينية يعني مولويته التشريعية بمعنى وجوب طاعته، وهكذا المولوية يعني وجوب الطاعة، العفو، المولوية بمعنى المالكية اللي هي تستلزم وجوب الطاعة. فكما أن إرادته التكوينية نافذة في الكون، كذلك إرادته التشريعية نافذة عقلا على المخلوقين. فهو مولوي، يبقى البعض يخرج عن مقتضى المولوية يعصي، ولكن هو ماذا يرى؟ يرى أن المولوية هي ثابتة وذاتية، ما تحتاج إلى، لا تكون إلا ذاتية، ويستحيل أن تكون جعلية في مقابل أنها مجعولة من أحد أو من جهة ما، لأن نفوذ الجعل فرع ثبوت المولوية في المرتبة السابقة. فلو لم تكن هناك مولوية ذاتية لا تثبت الجعلية أيضا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. وبناء العقلاء على هذه المولوية ليس بمعنى جعلهم لها كما توهم يعرض ببعض الأصوليين، أظن أنه يقصد الأصفهاني. وبناء العقلاء على هذه المولوية ليس بمعنى جعلهم لها كما توهم، بل بمعنى إدراكهم لها على حد إدراكهم للقضايا الواقعية الأخرى. هذه النقطة الأولى، هي نقطة غزيرة في النقاط الأصولية، يعني الجهات الأصولية التي نحن بصددها. ثانيا، المولوية المجعولة من قبل المولى الحقيقي، كما في المولوية المجعولة للنبي أو الولي، وهذه تتبع في السعة والضيق مقدار جعلها لا محالة. هذه هي تابعة لمولوية الذاتية، إن هي مجعولة، من يكون مجعولة فهي تابعة لذلك. ثالثا، المولوية المجعولة من قبل العقلاء أنفسهم بالتوافق على أنفسهم، كما في الموالي والسلطات الاجتماعية، وهذه أيضا تتبع مقدار الجعل والاتفاق العقلائي، مرتبطة بالشأن العقلائي. واضح إن شاء الله؟ هذا شطر من كلامه في مباحث القطع، اللي هو هناك يبدأ يأسس لقضية المولوية وحقيقتها، ويبحث عن منشأ وجوب متابعة القطع ووجوب الطاعة وعدم إمكان الردع وإلى آخره من الأشياء. واضح إن شاء الله. لكن إحنا ما أدخلنا بالتطبيق على القطع أو على غيره، أخذنا الكبرى، لأن إحنا الآن بصدد تبين الكبرى في حقيقة المولوية ولزوم الطاعة ومناشئ. واضح إن شاء الله. وذكر رحمه الله أيضا أن المشهور ميزوا بين أمرين: مولوية المولى ومنجزية أحكامه، فكأنه يوجد عندهم بابان، أحدهما باب مولوية المولى الواقعية، وهي عندهم أمر واقعي مفروغ عنه لا نزاع فيه، ولا يكون للبحث عن حجية القطع ومنجزيته، اللي هو أهم المنجزات. هنا أنا بعد ذكرنا القطع لأنه مضطرين حتى نوضح الكلام. ولا يكون للبحث عن حجية القطع ومنجزيته مساس به. وباب آخر هو باب منجزية القطع وحجيته، وأنه متى يكون تكليف المولى منجزا، وفي هذا الباب ذكروا أن التكليف يتنجز بالوصول والقطع، ولا يتنجز بلا وصول، ولهذا حكموا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ويقولون هذا وكأنهم لا يفترضون أن هذا تفصيل بحسب روحه في الباب الأول، يعني باب المولوية، وفي حدود مولوية المولى وحق طاعته، واضحة عبارته. يقول هو لا يوجد أحد يمكن يفكر من الأعلام أن مولوية المولى قابلة لأن يستثنى منها شيء، مولوية المولى يعني مطلق. ولكن عندما يأتون إلى مثلا القطع فضلا عن غيرهم من الحجج، عندما يأتون إلى القطع اللي هو أقوى الحجج، يقولون أنه لا تحصل المنجزية إلا بالوصول، فالقطع هو الذي يحقق الوصول. ولهذا إذا كان الشيء مجهولا غير واصل بالقطع، شو يقولون هو بطبيعة قبح العقاب بلا بيان. لماذا؟ يقول لأنه بلا وصول. فهو ماذا يناقش هذه القضية؟ هي قضية أساسية في أن الأصل، إحنا تذكرون بحثنا أن الأصل هو المنجزية، لو الأصل هو المعذرية، قلنا أن الأعلام بانين على أن الأصل هو المعذرية إلا أن يصل الحكم. إحنا طبعا بنينا على أن الأصل هو المنجزية. على أي حال، بغض النظر عن بنائنا، هو يقول الأعلى فككوا هنا وحددوا حدود المولوية، وإن لم يقصدوا ذلك مباشرة، لكنهم في واقع الأمر يعني هم يحددون المولوية، لأن هي المولوية المولى ذا مطلقة، يعني مطلقة بشكل لا ليس قابلة لأن ترتفع في موضع وتبقى في موضع، بينما الأعلام قالوا لا، المولوية متقومة بالوصول. فإذا كانت متقومة بالوصول فمع عدم الوصول الأعلام يقولون يقبح العقاب. إذا يقبح العقاب يعني ماكو مولوية ولا منجزية، لأن المنجزية هي استحقاق العقاب. صحيح؟ فهو وإن كان الآن هو مو بحث في قبح العقاب بلا بيان، لكن بحث في تحليل القضية. ماذا يرى؟ يقول وكأنهم لا يفترضون أن هذا تفصيل بحسب روحه في الباب الأول. يعني أي باب؟ هو باب المولوية، لهو جعل حقيقته هو نفس المنجزية. أن هذا تفصيل بحسب روحه في الباب الأول وفي حدود مولوية المولى وحق طاعته. وقد اتضح أن هذا المنهج غير صحيح، وأن المنجزية التي جعلوها بابا ثانيا إنما هي من لوازم أن يكون للمولى حق الطاعة على العبد في مورد التنجيز، وأي تبعيض عقلي في المنجزية بحسب الحقيقة تبعيض في المولوية. يقول احنا ما نقدر نفصل بين المنجزية والمولوية، فلا بد من جعل منهج البحث ابتداء عن دائرة مولوية المولى، وأنها بأي مقدار. هذه الفكرة مذكورة بالحلقات مفصلة. الأخوة اللي دارسين الحلقة الثالثة في بالهم هذا المطلب إن شاء الله مفصلا، إنه يركز على هذه القضية كثيرا. يقول إحنا لابد من أول نبدأ أن نعرف حدود مولوية المولى. واضح إن شاء الله. وهنا فرضيات. واحد، أن تكون مولوية المولى أمرا واقعيا موضوعها واقع التكليف بقطع النظر عن الانكشاف ودرجته. والتكليف بذاته يقتضي المولوية، وهذا باطل جزما، لأنه يستلزم أن يكون التكليف في موارد الجهل المركب منجزا ومخالفته عصيانا، وهو خلف معذرية القطع وواضح البطلان. يعني إذا واحد قاطع بعدم التكليف يقول أنت أيضا عندك مسؤولية، وما أقول فهذا ما نقدر نبني عليه كل شيء. كأنه الثاني أن يكون حق الطاعة في خصوص ما يقطع به ويصل إلى المكلفين من تكاليف المولى، وهذا هو روح موقف المشهور. نقول يعني تجب الطاعة في حدود ما وصل فقط، الذي يعني التبعيض في المولوية بين موارد القطع والوصول، وموارد الشك بين موارد القطع والوصول وموارد الشك. ولكننا نرى بطلان هذه الفرضية أيضا. فإذا هذا واحدة من الفروق الرئيسة بينه وبين ما هو سائد عند الأصوليين. ونحن نرى ولكننا نرى بطلان هذه الفرضية أيضا، لأننا نرى أن مولوية المولى من أتم مراتب المولوية على حد سائر صفاته، وحقه في الطاعة على العباد أكبر حق لأنه ناشئ من المملوكية والعبودية الحقيقية، بما أن العبد مملوك لله وعبد لله فلا بد أن يطيعه بنحو مطلق. ثالث، المولوية في حدود ما لم يقطع بالعدم. وهذه هي التي ندعيها، هذه رؤيته هنا هو رحمه الله. وعلى أساسها ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان، التي على أساسها ذهب المشهور إلى التبعيض في المولوية، وكأنهم قاسوا ذلك ببعض المولويات العقلائية التي لا تثبت في غير موارد وصول التكليف. نعم، لو قيل بأن الشارع أمضى السيرة والطريقة المعتادة في المولويات الثابتة عند العقلاء وبمقدار ما تستوجبها من الحق فلا بأس به، وهذا أيضا كلام مهم، يعني فيه كأنه قبول بالسيرة وقبول بأنه إذا الشارع أمضاها ما عاد ماكو مشكلة في ذلك، هو يقبل أصل السيرة. واضح إن شاء الله؟ سيرة على عدم العقاب، قبح العقاب بلا بيان، يعني عدم العقاب بالحقيقة، مع المصري يقول قبح، فلا بأس به. ويكون مرجع هذا بحسب الحقيقة إلى البراءة الشرعية المستكشفة عن طريق إمضاء السيرة العقلائية. أقول هذا في الحقيقة راح يصير براءة شرعية مو براءة عقلية. واضح إن شاء الله؟ على أي حال، إذا أردنا أن نلخص الملامح العامة لنظريته الرئيسة، قد يمكن تركيزها بنقاط. أولا، هو يرى أن حق الطاعة على العباد ناشئ من مالكية المولى لعباده. عفوا، أولا يرى أن حق الطاعة على العباد أمر حقيقي وليس جعلي، مو أنه مجعول من أحد، حتى العقلاء هم يدركونه ولا يجعلونه. ثانيا، أن هذا الحق منشأه هو مالكية المولى لعباده الذي ينشأ من كونه خالقا لهم، وأن هذا ليس متقوما بشكر المنعم. هنا تجدون إشكالا مهما من أستاذنا مقرر بحثه أحد أساتذتنا السيد الهاشمي، هو يستشكل على السيد الصدر رحمه الله في هذه النقطة بالخصوص. بإمكانكم مراجعتها في التقريرات، وفي الهامش يستشكل ويقول أن كل شيء يرجع إلى شكر المنعم، لأن الخالق هو أعظم نعمة، فإذا الخالقية هي منشأ المالكية، صحيح؟ فإذا الخالق هو نعمة، هو أعظم النعم، نعمة الوجود، فرجع كل شيء إلى شكر المنعم. وعليه فالأصل هو شكر المنعم. بعد ما عندنا ملاك غير شكر المنعم، لأن هذه الأمور هي فروع عنا ليس إلا. واضح إن شاء الله. وهذا صحيح رجعنا خطوة إلى الوراء، لكن هي خطوة مهمة. بالنتيجة هذين المطالب عندما بحثنا ما عرضنا لها، وهي مطالب مهمة وإحنا في طور البحث، يعني ما بانين على أنه إذا انتهينا من مطلب يعني نسدل الستار عليه. البحث يبقى مفتوح دائما على مصراعه. احنا سابقا بحثنا مفصلا الفرق بين ملاكات ومناشئ لزوم الامتثال لزوم الطاعة، وفرقنا وميزنا بين الربوبية اللي قلنا هي ترجع للمالكية، وبين شكر المنعم، وبين دفع الضرر. صحيح. هذا الإشكال على السيد رحمه الله بالحقيقة يفترض أن جوهر منشأ لزوم الطاعة هو شكر المنعم فقط نتيجة هذه، فصير الأصالة علما لشكر المنعم. وخلي أبين لكم حرارة القضية وأهميتها إذا بنينا عليها، خصوصا على مبانينا حتى أنتم تحسسون أهمية القضية. إذا صار الأصل هو شكر المنعم، وإحنا دلت عندنا بعض النصوص على أن المنعم أسقط حقه وحدده بالشكر في حدود معينة، إيش راح يصير النتيجة؟ راح يصير النتيجة أنه هو حق الطاعة راح يصير هو بتدخل من صاحب الحق وأسقطه في ضمن هذه الحدود. مثلا هو يكتفي بحمد الله، أو يكتفي بأن تعرف أن النعمة منه. صحيح احنا عندنا روايات معارضة لها، لكن بالنتيجة هذا الاحتمال موجود، هذا الاحتمال موجود. الأدلة التي دلت على الإسقاط أقوى سندا من الأدلة التي دلت على لزوم الطاعة، وإن كان هي متعددة. ربما احنا بنينا بالأخير على أن الشارع ما أسقط لزوم الطاعة بشكل مطلق، على أي حال حديث مفصل، لكن هو القضية قابلة للاحتمالين. فإذا فرضنا أن الميزان والملاك العقلي هو فقط شكر المنعم، راح تصير هذه الأدلة كلها قابلة لأن تسقط حق الطاعة. معناه شنو؟ أصلا أساس الفقه والأصول هو شنو؟ هو لزوم طاعة المولى. أحكام مولوية مو إرشادية هي. هذا الأمر اللي هو يفترض أنه هو القاعدة التي يقوم عليها الفقه وأصوله، هذا راح يصير موضع اهتزاز بعد، يعني قاعد يصير إشكال في أصل الأصول. شلون أكو إشكال في الأصول؟ أكو إشكال في أصل الأصول، لأن هو أصل الأصول هو لزوم الطاعة. فهذا المطلب هو مهم أنه يكون يبحث حتى الإنسان يصير على بصيرة فيه. واضح إن شاء الله. على أي حال، هذه النقطة الثانية وإن شاء الله أيضا نقف عندها. النقطة الثالثة في كلامه رحمه الله، الرابعة النقطة الرابعة في كلامه، هو أن المنجزية لا بأس بعد، هو كل واحد يسجلها بحسب مثلا ما هو سجل، ماكو مشكلة. النقطة الأخرى أنه المنجزية راح تكون هي مساوية للمولوية عنده، أو هي عين المولوية. هي عبارات قد يكون مو كلش واضح، هو كأنه يقول عينها، لكن من نتأمل بكلماته كأنه مو عينها وإنما هي ملازمة لها. هو يقول هي بعض الأحيان هيك يعبر، لكن احنا من نشوف عبارات الأخرى ربما يكون أكو بينهما طولية مو ملازمة تماما. واضح إن شاء الله. وبناء عليه النقطة الأخرى بناء عليه أنه ما دامت المولوية مطلقة والمنجزية مطلقة، إذن لا معنى لتحديد المنجزية في حدود الوصول، فإذن لا أساس لقاعدة قبح الإقامة بلا بيان. النقطة الأخيرة أن المنشأ في ذهاب المشهور إلى قبح الإقامة بلا بيان يرجع إلى مقايسة الأمر الإلهي بالأمر العقلائي، والمقايسة باطلة لأن العقلاء ربما يبنون على قبح الإقامة بلا بيان، ولكن هذا الأمر المقايسة في غير محلها، إلا أن يخرج ذلك بالسيرة، وأن المولى جرى في تشريعاته على طبق السيرة العقلائية، سير من هذا الباب، وعليه فسيكون الأصل هو المنجزية واستحقاق العقاب في حالة الاحتمال، ولكن هذا الأصل قد رفع بالبراءة الشرعية التي تنشأ من إمضاء المولى للسيرة العقلائية، إمضاء الشرعي للسيرة العقلائية. واضح إن شاء الله؟ هذا تقريبا النقاط 6 5 7 بعد يمكن أنه تدمج بعضها تفكك بعضها، هي تمثل الملامح العامة لرؤيته استنادا إلى كلماته رحمه الله. هذه الملامح أين تتفق مع المشهور وأين تختلف معه، ثم أين تتفق مع ما ذهبنا إليه وأين تختلف. وإحنا بعض الأحيان من باب ما نريد نوسع القضية زايد، من باب ردنا نختصر، لو كنا ذاكرين كلامه في بداية المطلب كان أوجه في نظم البحث. لو أنا صورت أنه إحنا نأسس المطلب، لأن هو بعض الأمور هي متطابقة مع ما ذهب إليه. على أي حال، المهم الآن إحنا المواد بأيدينا وكلمات الأعلام بأيدينا، كلمات السابقة التي انتهينا إليها في تحقيقنا للمسألة أيضا بأيدينا، نأخذ كلامه نجد أين يتفق مع المشهور وأين يختلف، وأين يتفق معنا وأين يختلف، ثم إذا كان هنالك اختلاف نحاول أن نبين الدليل على قبول كلامه أو الدليل على مناقشة كلامه رحمة الله عليه. والحمد لله رب العالمين. الله يرعاك. نعم.
وصور أنه مالكية تنشأ من الخارج.
نعم.
نحن صورنا ربوبية بمعنى المالية.
نعم.
فيبدو هو حتى إشكال سيد الهاشم نشأ من لأنه أرجع المالكية
واحنا
الخالقي،
واحنا افتهمنا الربوبيه شنو معناها، هم قلنا يعني ترجع للمالكيه، فبعد مو قضيه الفاظ، احنا قلنا هذه النصوص اللي
هذا هو ارجاع الاثنان بس هاي فقط، انه هو ارجع المالكيه او الربوبيه على خلاف ما سموه ارجع الى الخالقي.
نعم.
هذا اللي انشا عنده اشكال ورد قضيه انه ترجع للشكل
المالكي. زين، هو عندك فرد احتمال اخر غير ذلك ان المالكيه من اين تنشا؟ لا، هو شلون يعني المالكية منشأها ما هو؟ شلون منشأ المالكية ما هو؟ شلون يصير مالك؟ طبعاً ملكية حقيقية هي، مو ملكية اعتبارية، خو بلا إشكال. فهذه الملكية منين تنشأ؟ غير تنشأ من كونه خالقة؟ وتعمل هو المطلب لي مجال، هو هم يعني احنا ذكرنا جانب من القضية، بعد هو عنده عن المالكية ايضا عنده كلام، راجعوا يكون اكثر مفيد ان شاء الله.
على
إذا احتملت يعني التكليف.
التكليف. نعم.
بين الصحيح. هذا بعد أوضح الثمرات طبعاً إذا ما لاحظنا البراءة الشرعية. أما إذا لاحظنا البراءة الشرعية حتى ثمرة بعد ما راح تبقى.
طبعاً. لا، في
الثمرة للبحث.
نعم، في
بعض الموارد مثلا لم نجد شيء رأي للشارع فيها.
كلش نادر، لأن البراءة الشرعية عامة مطلقة.
الحق العملي بين العملين تقريبا الموضوع.
لسه احنا مو نبحث عن فرق العمل وفرق الحقيقي، لأنه ربما يعني يصير به آثار على رأينا، قد يصير فرق عملي.
هذا موصل عارف أن يقول الفرع الشرعية.
بل من هالناحية، ولهذا فقهيا ما راح يصير فروق بالفتاوى كثير من هالناحية. صحيح كلامه، صحيح.